يعني قالوا مثلا بيقولوا أشفاز أجدث الشباب لا الأنبا زوشاشت همين زهران زهرمات دريا جديد في البحر يوجد جزر ومات هنا أيضا هكذا. وعلى قول الخنساء في الشاعر إنما هو إقبال وإدبار. إقبال يوجد ويوجد إدبار يعني. واحد يطفي واحد شغلت لا شغل الله يعني فعلا بطيء. ذكرنا بأن الإعجاز هو أعظم مميزة للنبي لأن النبي لا يصدق إلا بالعقل والعقل لا يمكن أن يتقبل صدق دعوة مدعي النبوة والرسالة والسفارة إلا إذا جاء بآية من الله تعالى هذه الآية تكون معجزة بمعنى أنها يعجز من سوى هذا النبي عن الإتيان بمثلها أولا وثانيا تكون من الأمور التي أهل ذلك العصر قد فاقوا ووصلوا إلى أعلى المستويات في ذلك الجانب وبرعوا في ذلك الجانب وثالثا أن أهل الاختصاص يؤيد يوثق يقر بأن هذه معجزة لأن هذا ليس من صنع البشر. وهكذا كان رسل الله سبحانه وتعالى يأتون بشتى أنواع المعاجز وكل هذه المعاجز كانت مادية. سبحانه وتعالى لما أرسل صالحا بناقته وأرسل موسى بعصاه وأرسل عيسى بتلك الآيات البينة وكل هذا جزء من المعاجز العظمى التي أظهرها الله تعالى على أيدي مثل هؤلاء الأنبياء وإلا نزول المن والسلوى أيضا معجزة لقوم موسى على يد موسى فتق الجبل أيضا معجزة ضرب العصا الحجر وانفجار 12 عينا أيضا معجزة غرق فرعون وقومه أيضا معجزة انقلاب البحر يبسا أيضا معجزة عبور بني إسرائيل من البحر ونجاتهم من أعدى عدوهم الذي كان يصومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أيضا معجزة نزول المائدة السماوية على قوم عيسى قال الله وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية نزول المائدة من السماء والمعجزة. ولكن نحن نشاهد أن المحور في جميع هذه الآيات وفي جميع هذه المعاجز إنما مادية هذه المعاجز وهذه الآيات يعني إنما هي آيات تدرك بالمشاعر المادية تدرك بالحواس. ولكن لما نصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله خاتم النبيين نشاهد مميز فيه وهي أن معجزته لم تكن 100% من سنخ المادة لم تكن معجزته مادة مادية بصورة خالصة. ما هي معجزة النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا لا يخفى عليكم أننا لا ننكر كرامات قد صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن فاقت الإعجاز. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة نطاقها يكون خاص يعني في قضية جزئية، في حادثة، في واقعة، في سفر أو حضر تصدر كرامة من نبي أو وصي نبي أو ولي من الأولياء، بئر جاف وإذا به يصبح ذا ماء،
السلام
عليكم، أرض من دون ينبوع وإذا ينفجر فيه عين أو ينبوع، كما اتفق لي إسماعيل وهاجر في مكة، فعندما كان يرفس إسماعيل برجليه الأرض وهو شديد العطش وإذا به يكون محاطا بمياه، أي تنفجر عين زمزم، هذا البئر الذي لا زال إلى يومنا هذا موجود وينتفع منه، رزقكم الله وإيانا حج بيته أو العمرة والذهاب والتزود من ماء هذا البئر. ولكن المعجزة تختلف عن الكرامة بأنه لا يجب أن تكون الكرامة واجدة للمواصفات الثلاث التي ذكرناها بالأمس، أما المعجزة لا بد أن تكون واجدة لهذه المواصفات. كل إخبار بالغيب إنما هو كرامة، ولكن إذا في زمان قد ازداد عدد الكهنة ووصلوا ما وصلوا إليه من الإخبار ببعض الحوادث الماضية الخفية أو الاستقبالية غير المعلومة، فيأتي مثل عيسى ويقول بأني أنبئكم بما تدخرون في بيوتكم، هذه تكون معجزة. أما مجرد أن الإنسان ينبه بالغيب إنما هي كرامة، وكانت المعصومين عليهم السلام سواء إبلاغ للغيب على نحو خاص كما في قضايا جزئية عادية، أو إبلاغ للغيب على نحو عام، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. القرآن الكريم أخبر عن مغلوبية جيش الروم بالنسبة للفرس، حدث معضوي، ولكن أخبر عن أن هذا الجيش سيغلب في المستقبل، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وبالفعل غلبوا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، آمين، ودخلوا. الأنباء التي كانت تحكي عن المغيبات لم تكن واحدة واثنين، طبعا بعضها إنما اتفقت في زمن سريع كدخول المسلمين مسجد الحرام، وبعضها لا زالت لم تتفق. إخبار القرآن بالقيامة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذا الموت، ثم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الجميع محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يبين حال أهل الجنة. ثم امتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط. هذا بعد من يتفع. وبالمناسبة أننا نشاهد حتى في هذه السورة، سورة ياسين، عن الآيات حول الجنة قليلة، الله قد ذكر الأزواج، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال. إلا ما توجد السورة في القرآن يذكر فيها الجنة ولم يذكر الله تعالى فيها بنوع من الأنواع الزوجة، الحور، الفرش، الاستمتاع بالعنصر الأنوثي للرجل في الجنة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ومسخالدين فيها ومساكن طيبة ترضوها وأزواج مطهرة. سورة الواقعة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. في سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني كم آية إذا كانت حول الجنة وإذا أقحمت فيها موضوع الحور وزوجناهم بحور. ولكن مما يثير عجب المفسرين أن سورة مع أنها خالصة في ذكر الجنة وفيها تفاصيل ذكر الجنة، وإذا بها خالية عن ذكر الحور والأزواج والفرش والقرناء وما يستمتع به الرجل مما أعده الله تعالى إليه من خالص خلقه، وهي سورة الدهر، سورة الإنسان. وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني حتى يبين التفاصيل، وذللت قطوفها تذليلا. يعني الإنسان ما يتعب نفسه إلى أن يصعد على الشجر ويقلع الثمر، لا لا لا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني كأن الفاكهة، أنت تمشي في البستان أو جالس في البستان والفاكهة أمام فمك. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. يعني حتى في أسماء عيون الجنة أيضا يفصل ويوسع فيها. وحتى لم يحدث الولدان، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضرا واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. مع هذه التفاصيل حول الجنة، لماذا يكون الحور والزوجات مغفولا عنه. هذا الأمر أول من التفت إليه كان أحد علماء السنة من الأحناف، قال: ولا يكون هذا إلا احتراما من الله تعالى لصاحبة هذا اليوم، لفاطمة صلوات الله عليها، لأن هذه السورة نزلت في مجموعة، فاطمة صلوات الله عليها واحدة منهم. أول من التفت إلى هذه النكتة اللطيفة الدقيقة كان من علماء الأحناف. وإلا عجيب من أسلوب القرآن الكريم، ما يتوسع في موضوع الجنة إلا ويذكر الحور. أنا الآن بالصدفة لاحظتم لما قرأت الآيات من سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. هي أربع آيات كذا، ولكن اقحمت الزوجة فيها. أما هنا لأنه قد نزلت بصورة خاصة في فاطمة وبعلها وبنيها، ابنيها صلوات الله عليهم، فإن الله تعالى لم يذكر الحور، لأنه مع وجود فاطمة لم توجد حورية في العالم أصلا. إنما الحور يكون حورا لمن ليس له مثل فاطمة. الذي له مثل فاطمة، الحور أمام فاطمة لا تكون إلا غول. كل حور الجنة جمالهم يكون ثانيا في جمال فاطمة، ولهذا لا معنى لأن يكون مع فاطمة حور. ولهذا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما دامت خديجة سلام الله عليها كانت على قيد الحياة لم يتزوج عليها، وما دامت فاطمة صلوات الله عليها ابنة خديجة موجودة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما تزوج عليها. بالمناسبة هذا اليوم يوم استشهاد الصديق الطاهر سلام الله عليه. إذن فبعض وعود القرآن لا زالت لم تتحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا بعد لم يتحقق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا لم يتحقق. لكن كل هذه كرامات، لا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما صدرت منه كرامة، أما إنما كلامنا في المعجزة الشاملة العامة الخالدة. وجود رسول الله كان كرامة، وجوده كان رحمة، ما دخل في مكان إلا هو ملائكة الرحمة خيمت على ذلك المكان، وما وطأ أرضا إلا وملائكة الرحمة والعافية قد أظلت على تلك الأرض. وجوده كان بركة، ما أكل من أكلا إلا وجعله الله تعالى شفاء للآكلين، وما جلس على مائدة إلا وجعل الله تعالى تلك المائدة سبب توسعة رزق أصحابها وهناء لمن هو حولها. ولكن الحديث حول المعجزة، والمعجزة أمر آخر. معجزة النبي ماذا كانت؟ انحصرت في القرآن الكريم. ربما تقولون إن القرآن معجزة مادية، لماذا؟
لأن الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة عجز الآخرين عن الاتيان مثله في أي شيء في البلاغة والفصاحة. يعني إنما الإعجاز تكون في الصناعة اللفظية. فإذا كانت جانب البلاغة مربوطا بجانب المعنى أيضا حيث أن المعنى يكون خاليا في اللفظ فاقتبس أيضا وسمة لفظية فهي الفصاحة والبلاغة. وعجز العرب هانذاك عن إتيان مثل القرآن كما أشار الناس في البداية طلب منهم أن يأتوا بمثله لم يأتوا، ثم تحداهم بعشر سور مفتريات لم يأتوا، ثم قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة يصير. وثانيا أن أهل ذلك الزمان قد بلغوا الذروة القلة أعلى المراتب في الصناعات اللفظية، عصر المعلقات، عصر إذا أقيم أعظم مهرجان أو أعظم معرض أو سوق في الجزيرة العربية إنما كان سوقا لتبادل الأدب لا سوقا للأمتعة. أعظم ما كان يعرض في سوق عكاظ ذلك المهرجان السنوي إنما كان يعرض الشعر بدل الأمتعة. أخرهم كان بأدبهم، والظاهر أن هذا لم يكن شيئا قديما، يمكن 50 سنة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، لا أكثر، أقل من قرن قبل ميلاد النبي، العرب مرة واحدة فاقت واعتلت من الناحية الأدبية، وإلا نحن لم نعثر على آثار أدبية ذات قيمة في تاريخ العرب، مع أنه تاريخ أكثر من 1000 سنة قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، لم نجد إلا بعض الكتابات الأثرية باللغات المحلية القبلية التي غالبها كانت لغات خاسئة توجد فيها لهجات تعبانة من العنعنة والجعجعة والكشكشة. العنعنة كان الهمزة يقلبوها عين، أشهد عنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد عنك لرسول الله، هذا الجعجع مثلا، الكشكشة مثلا، كانوا يقلبون بعض الحروف إلى حروف أخرى. الآن يقولون بكاف التأنيث المخاطب يقولون بالجيم، بدل أن يقول ضربتكي يقولون ضربتجي، هذا بعدين قالوا صار ضربتج، هذا أصلها عربية كانت. هذه قبائل كثيرة في العرب كانت قضاعة، تميم، كعب، كان عندهم هذه اللهجات. من أحد يتوسع فليراجع جمهرة الأدب وكتب مفصلة في هذا المجال. تاريخ العرب ما كان تاريخ زاخر بالأدب العربي، وغاية ما كانوا ينشدون من الشعر 2-3 أبيات
باللهجات المحلية وجدا أبيات خاسئة من ناحية الأوزان ومن ناحية القيمة الأدبية، ولكن مرة واحدة في أقل من 50 سنة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله ينتفخ انقلاب في الجزيرة العربية، انقلاب أدبي. وإذا تلاحظون هذه القصائد المطولة الرنانة العجيبة كالمعلقات، كمعلقة لبيد، كمعلقة امرؤ القيس، الأعشى، هذه تسرع وتحدث. منقول في بعض الأخبار أن أول من أنشد الشعر الطويل كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نلاحظ أشعار مطولة ولو كانت من حيث المضامين لم تكن بمستوى الأشعار التي جاءت بعد الإسلام، ولكن مع أنها كانت ربما مثلا أكثر من 100 بيت يمدح به عنزته صخلة، أو أكثر من 80 بيت يصف به بيت شعر خيمة، يعني من ناحية المحتوى محتوى ليس به محتوى عالي، ليس محتوى علمي. وحماسيات مثلا في الحروب، ولكن كانت تجمع أيضا معاني عالية كشعر لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، الذي استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إلا نعيم الآخرة، ثم قال: أصدق كلام قالته العرب. في الجاهلية كان هذا، ربما كان تمهيدا لتحقيق معجزة الله الخالدة القرآن. يعني إنما هذا بصورة سريعة تبلور الأدب العربي في أقل من قرن، حتى أنه انقلبت الجزيرة العربية إلى جزيرة أدبية، حتى يمهد ويوطئ الأرضية لمجيء معجزته الخالدة يعني القرآن الكريم. وتقبلها، لأنه جيلين 3 أجيال جاءوا وهم قد عجنوا بالأدب العربي، عجنوا بأشعار مثل امرؤ القيس، سميت معلقات لأنها كتبت على لوح ذهبي وعلقت في الكعبة كما يقال لعظمتها، كان مما يفخر به العرب. يكون أهل الاختصاص يعترفون بأن القرآن شيء قد بلغ مبلغا عاليا في الأدب، حتى سماه كبير أدبائهم بالساحر. أنت لما تسمي كلام ساحر، هذا لم يكن ذما لذلك الكلام، إنما يكون مدحا لذلك الكلام، يعني قد بلغ من ناحية التقنية ومراعاة النكات الفنية إلى حد مثل لوحة ساحرة، بحيث تجلب إليها انتباه جميع المشاهدين وينبهر أمامها جميع الناظرين. فكذلك القرآن كان ينجر إليه كل من سمع كلام الله تعالى، وينبهت أمامه ويخضع له وينصح له. ولهذا سموه كلاما ساحرا، لأنه يسحر عقول الناس. فإذا إذا قال قائل: إنما القرآن يكون معجزة مادية لأنه قد روعيت فيه الصناعات اللفظية والأدبية واتفقت فيها المواصفات الثلاثة التي ذكرناها بالأمس،
فلماذا أنتم تريدون أن تميزوا القرآن عن باقي المعاجز وتقولون إن ما يختلف عن معجزة عيسى وموسى فإن معاجزهم كانت مادية ومعجزة نبينا ونبي آخر الزمان إنما تكون غير مادية؟ الإجابة أننا لما نأتي إلى معاجز أقوام وأمم كأمة موسى، موسى بعث لبني إسرائيل، فلما شاهدوا المعاجز تقبلوها وآمنوا به، وهذا الإيمان بقي في ذريتهم ولو بصورة ناقصة أو محرفة، وكانوا مدعومين بأنبياء آلاف بل عشرات الآلاف من الأنبياء قد بعثوا بعد موسى في بني إسرائيل، حتى في زمان واحد أكثر من نبي، كما أنكم تعلمون أن هارون كان نبيا مع أنه مات قبل موسى، موسى توفي بعد هارون، الأنبياء أيضا كانوا أصحاب معاجز، وكفانا مثال النبي الله سليمان العظمة التي وهبها الله تعالى لسليمان لم يهبها لأي أحد، وهي عظمة مادية كانت، أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، سخر له الريح، سخر له الجن، الجن والشياطين كانوا يعملون له، حديد أصبح لينا في يد داود وألنا له الحديد، قصة طالوت وقومه معروف، وآية ملكه، يعني كانت الآيات موجودة، ولو كثيرا من الناس كان يكذب بهذه الآيات. أولا، وثانيا لما تنقل بالتواتر أن موسى جاء بآية وهو قلب العصا ثعبانا، هذا يكون معجزا لكل الأمم. أنت الآن تذهب بعصا موسى في قبائل متخلفة في الأمازون أو في هنود منفصلين عن العالم في الإسكيمو في القطب، أو في قبائل الهنود الحمر في أمريكا، أو تأتي في مجتمعا حضاريا يدعي التطور والتقدم كما في لندن وباريس، إلقاؤك لهذا العصا وانقلابه ثعبان يكون معجز، إحياؤك للميت يكون معجز، إبغاؤك للأكمه والأبرص يكون معجز. لكن اذهب أنت إلى الهند وتنشد أبياتا بالعربية لا يعتبر هنالك معجزة، لأن أهل الهند أصلا لا يتقنون العربية، كما أنك إذا جئت بين العرب وأنشدت أبياتا بالهندية العرب أيضا لا يعتبرونها معجز، لأنه العرب لا يتقنون الهندية، لغة التكوين لغة عالمية، لغة التكوين كانقلاب العصا ثعبان لغة عالمية، لا أنه العربي يشاهد الشمس بمعنى يختلف عما يشاهده الهندي أو يشاهده الصيني أو يشاهده الياباني، كل إنسان على وجه الأرض إذا رأى الدخان يعلم بوجود النار، هذه لغة عقلانية، أما ليس كل إنسان إذا سمع الأسد فهم منه معنى، هذه ستكون إشكالية في نوعية المعجزة. أنا لا أنكر كون القرآن الكريم معجزة من الناحية البلاغية، من الناحية الأدبية، من ناحية الفصاحة والبلاغة، ولكن أريد أن أقول إنما هذا جانبا من إعجاز القرآن، وهو معجز للعرب آنذاك فقط. والقرآن إنما كتاب لجميع العالمين، كما أنه كتاب لقريش كتاب لجميع الأمم ولجميع القوميات. الصينيون أيضا القرآن معجزة، الأوروبيون، الأمريكيون، الأفريقيون أيضا القرآن معجزة، الفرس والهند أيضا القرآن معجزة، فأبناء فارس وأبناء السند ما ذنبهم أنهم لا يفهمون القرآن من الناحية البلاغية، يعني لا يقدرون على أن يقفوا إلى مدى إعجازه. لا، إنما المعجز الحقيقي هو في معنى القرآن. ونفس القرآن أيضا يشير إليه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا اختلاف مو لفظي، اختلاف معنى. ولهذا نلاحظ مما أقر به المستشرقون، وتعلمون جميع المستشرقين ليسوا من المسلمين، أن ما يمتاز به القرآن عن العهدين وباقي الكتب المنسوبة إلى السماء أو إلى أنبياء أو إلى فلاسفة وعظماء، إنما هو عدم وجود التباين، عدم وجود التهافت، عدم وجود التناقض في القرآن الكريم أولا، وثانيا عدم المخالفة للمسلمات العلمية. يعني أنت لم تشاهد في القرآن شيء تنوي جامعة سوربون أو جامعة أكسفورد أو أي جامعة علمية تجريبية في العالم أن تعلن الحرب ضده، يعني إنها أثبتت أن الأرض متحركة والقرآن يقول إن الأرض ساكنة مثلا. لا، لم يوجد، بل بالعكس يقول وكل من في فلك يسبح. أن العالم يقول إن الأجسام لا وزن لها، وإنما الوزن يكون ناتجا من تأثير الجاذبية، أما القرآن يقول إن الأجسام لها أوزان وأوزانها ذاتية. لم يوجد هذا في القرآن. أو إن العالم يقول إن عمر الأرض مثلا مئات الملايين من السنة، والقرآن يقول إن الأرض خلقت قبل مليون سنة مثلا. لم يوجد هذا في القرآن. أو أن العالم يثبت أنه يوجد بشر على وجه الأرض قبل عشرات والمئات آلاف السنة، والقرآن يقول لا، إن الإنسان قد هبط على وجه الأرض قبل 8,000 أو 9,000 سنة. هذه لم نشاهدها في التوراة، ولكننا من المؤسف نشاهدها في التوراة، نشاهدها في العهدين. وأن العالم يثبت أن الكمال يكون بالتعقل والتحرر العقلاني، والقرآن يأتي بشيء مخالف هذا كما جاء به التوراة، إن الثمرة الممنوعة التي منع آدم من الاقتراب إليها في الجنة إنما كانت ثمرة المعرفة. لهذا نلاحظ النصرانية أو اليهودية توصي أتباعها بأن يكونوا تبع جهلا، تبع عميانا، التقليد الأعمى. بالعكس، القرآن إنما يجعل امتياز آدم قبل أن يدخل الجنة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعترفوا بالجهل. فلهذا نلاحظ أنهم قعوا له ساجدين. سجدوا لآدم. نلاحظ أن الله تعالى جعل امتياز الإنسان بالمعرفة. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. يعني قدم تعليمه للقرآن على خلقه للإنسان. يعني أن الإنسان بدون العلم لا يكون إنسان. فقال في وصف المتقين مادحا إياهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني جعل أنهم يتبعونها صما وعميانا إنما هذه منقصة. قال لم يخروا عليها صما وعميانا. امتياز القرآن مريحة شهدت لها ضراتها والفاضل ما شهدت به الأعداء. ولهذا يحسدوننا ولهذا يحسدون القرآن ولهذا يحاولون أن ينالوا من القرآن بواسطة أناس من عندنا محسوبين علينا. فيأتون بخزعبلات كالآيات الشيطانية بإنسان مرتد أو يأتون بأشياء أتعس منها كما تفوه به بعض أتباعهم وأذنابهم من أن القرآن إنما هو من الله معنى لا لفظا ولفظا يكون أشبه بكلام شاعر وإنما التجربة النبوية تجربة كتجربة الشاعر. ستبحثون عنها إن شاء الله في المستقبل تفصيل. فصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة القرآن والتزود من القرآن ويحفظكم بالقرآن ويجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وعلى القرآن فرسل.
يظلم السيد السلام عليكم الأمير المؤمنين كان شجاعا و
إذا كان مأمورا بالصبر كيف؟ إذا كان مأمورا بالصبر كيف؟
كيف نسكت هذا
مأمورا؟ ثابت يعني أنه لأنه هو يقول والله وما أحد منكم بأحرص مني على وحدة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب. يعني لم يوجد واحد منكم أكثر اهتماما بوحدة هذه الأمة منه. ويلقى أيضا في بعض الأخبار أن يوم من الأيام لما ألحت عليه الزهراء سلام الله عليه ها فلبس قباءه الأصفر الذي كان يلبسه في الحرب ورفع ذي الفقار قاصدا الخروج من البيت لأخذ حقه وإذا بالمؤذن يؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فيقول صلوات الله عليه للزهراء ولكن بعد هذا اليوم لا تسمعين اسم أبيك علي المأذن. فقالت ارجع يا أبا حسين لأنه في ذلك الزمان الأعراب الذين حول المدينة كانوا منافقين ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. كانوا مستعدين أي فتنة داخلية بين أقرب صحابة النبي تتفق وإذا الإسلام كان يزول الصبر. كل زحمات النبي كانت تزول. كان مأمود الصبر. صبرت وفي العين قدع وفي الحلق شدة.
طبيعي. 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 ط